إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الأول في تفسير سورة سبأ. وكما اعتدنا نذكر قبل الشروع في المراد نذكر أمورا خمسة: اسم السورة ومقصودها والمناسبة بين الاسم والمقصود وفضلها ومناسبات بينها وبين السورة التي قبلها. أما اسمها فهي سورة سبأ، لما ذكر فيها في الآية 15 من قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم، وفي القراءة الأخرى في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال آية، دالة على أن الله تبارك وتعالى هو الإله الحق، لأنه هو الذي خلق ورزق، ولذا قال سبحانه: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، اشكروا له بالتوحيد، بلدة طيبة في هوائها وفي نباتها، ورب غفور. فماذا فعلوا؟ اغتروا بما هم عليه من الترف فأعرضوا عن الإيش؟ أعرضوا عن إيش؟ عن الشكر. فإن الله تبارك وتعالى أمرهم بأمرين: أمر إباحة، وهو كلوا من رزق ربكم، هذا أمر إباحة، واشكروا له، فأعرضوا يعني أعرضوا عن الشكر. فأرسلنا عليهم سيل العرم يعني السيل العرم، فهذا من إضافة الموصوف إلى صفته، كما يقال صلاة الوسطى، يعني الصلاة الوسطى. سيل العرم السيل الشديد. وبدلناهم بجنتيهم، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، يعني طعام لا يغني عنهم شيئا. ذلك جزيناهم بما كفروا، لأنهم لم يشكروا. وهل نجازي إلا الكفور؟ قال ابن كثير: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانت التبابعة منهم. التبابعة لو تبع، وقوم تبع، وجاء في الحديث لا تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم، فسبا كان منهم التبابعة، ومنهم بلقيس صاحبة سليمان عليه الصلاة والسلام من جملته، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به. وهذا هو طبع الإنسان إلا إذا تغمده الله برحمة منه ورضواء. طبع الإنسان أنه إذا طال عليه الأمد يقسو قلبه، فعوقبوا بإرسال السير السيل والتفرق في البلاد أيدي سبأ شذر مذر. فإذا هذه سورة سبأ، لأنه ذكر فيها قصة سبأ. طيب هذه القصة يعني على ما تدور؟ لأن إذا عرفت على ما تدور القصة تعرف على ما تدور السورة، مثل سورة البقرة. سورة البقرة سميت كذلك لقصة البقرة، فينبغي أن تتأمل في قصة البقرة وتخرج منها بخلاصة. هذه الخلاصة هي مقصود سورة البقرة. إذا تأملت في قصة البقرة تجد خلاصتها إيش؟ فافعلوا ما تؤمرون. وسورة البقرة كلها في هذا، افعلوا ما تؤمرون، سورة التقوى. فكذلك هذه قصة سبأ، أناس أنعم الله تبارك وتعالى عليهم فغرهم الإيش؟ فغرهم الترف، فأعرضوا عن دين الله عز وجل فأهلكهم الله عز وجل. وهكذا يتبين لك أن موضوع هذه السورة هو خطورة الترف على الدين، خطورة الترف على الدين، خطورة الدنيا على الدين. وأيضا يمكن أن يكون موضوعها موقف المترفين من الوحي المبين، موقف المترفين من الوحي المبين. ما هو موقفهم من الوحي المبين؟ ردوا قواعدهم، قواعد الوحي. ما هي قواعد الوحي؟ ثلاثة: توحيد، النبوة، المعاد. توحيد والنبوة والمعاد، هذا كله مذكور في هذه السورة. ثم يردون مصدر هذه الأصول وهو الإيش؟ وهو الوحي. فإذا يردون الوحي وما اشتمل عليه من الأصول، رحمك الله، يردون الوحي القرآن وما اشتمل عليه من الأصول. لماذا؟ لأجل الترف. وهذا الترف قد صرح بذكره في قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فاغتروا بالدنيا والغنى ونسوا أن الله تبارك وتعالى كما قال في الآية التي بعدها: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وليس من بسط الله عز وجل له الرزق يكون محبوبا له، ولا من ضيق عليه الرزق يكون مبغوضا له، هذه دنيا. ولذا قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. نعم المال الصالح الرجل الصالح، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، فإذن هذا موضوعها ومقصودها. وهل هناك فرق يا أبا معاذ بين المقصود والموضوع؟ هم متقاربان لكن بينهما فرق، مقصود الصورة وموضوع الصورة. المقصود هو التحذير من سبيل المترفين المفسدين، هذا مقصوده. وموضوعها بيان خطورة الترف على الوحي على الدين. المقصود أحيانا يسمى الغرض، مقصود الصورة غرض الصورة، والموضوع هو المضمون. وأما الأمر الثالث فهو المناسبة بين الاسم والموضوع، وهذا واضح. نحن عرفنا موضوع السورة وهو أن المترفين يردون الوحي المبين. طيب الاسم، اسم السورة كما حصل إيش؟ كما حصل في قصة سبأ، هي سورة سبأ. ولذا جاء في آخر هذه السورة: قل إن ربي يقذف بالحق. هذه السورة سورة قوية، سورة مكية. قل إن ربي يقذف بالحق، يقذف بالحق الذي يدمغ باطل هؤلاء المترفين. وفيها: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وفيها أن الهداية تكون بالوحي: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. الهداية إنما تكون بالوحي، لا تكون بالآراء والمقاييس. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، الكتاب والسنة. الهداية تكون بالكتاب والسنة. ما جاء دليل في الكتاب ولا في السنة فالأصل الإباحة. لماذا الإنسان يتكلف؟ وأما الأمر الرابع فضلها، لم يثبت شيء في فضلها بخصوصها، وهي سورة مكية. لم يثبت شيء في فضلها بخصوصها. والسور التي فيها فضل يعني سور معدودة معروفة: الفاتحة، البقرة، وآل عمران، والمعوذات، سورة الكهف، سورة الملك. وأما المناسبات بين السورة وبين ما قبلها فتجد هذا جليا في أول هذه السورة وفي آخر سورة الأحزاب. لو تأملت فتجد هذا يعني جليا. في آخر سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة إلى آية 63. هنا إيش في الآية 3؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. هذه من المناسبات المهمة، وأحيانا تجد المناسبة بين السورة والتي قبلها في آيات كثيرة، وأحيانا يكون قليلا، فهذا من الأمثلة على القلة المناسبة بين سبأ والأحزاب، إنما فقط في الصفحة الأخيرة من الأحزاب. طيب، أيضا في الآية 73: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهنا في سبأ: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأيضا في سورة سبأ الآية 6: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. في مقابلهم في الآية 67: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، يعني ليس علماء، فأضلون السبيل. فالذي يتبع إنما يتبع العالم. وما هو العالم يا شيخ؟ العالم هو العالم بالكتاب والسنة. تجد العالم دوما يقول: قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العالم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذا علمهم. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، هذا العمل. يعني هذه يعني هذا شيء يقال في هذه الأمور الخمسة التي تقال في أول كل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. آيتان جامعتان موطئتان لما يذكر في هذه السورة، وهذا الذي يسميه البلاغيون إيش؟ براءة الاستهلال. يعني رب العالمين أعطاك مقدمة تدل على مضمون هذه السورة. الحمد لله، كم سورة بدأت بالحمد؟ 5 سور: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وهذه السور كلها يعني يمكن أن تسمى سور أصول الدين، لأننا كما ذكرنا لكم في درس السنة أن أصل العلم هو المعرفة بالله عز وجل، والمعرفة بالله عز وجل تعود إلى الحمد. وما هو الحمد؟ الحمد هو المدح مع المحبة، ويكون بالقلب ويكون باللسان. ويكون على ماذا؟ يكون على الكمال وعلى الأفعال، والكمال بالأسماء والصفات. فالله تبارك وتعالى محمود في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. جاءت رياح شديدة قوية وأعاصير ودمرت قرية بكاملها، من الذي فعل هذا؟ رب العالمين. ما في شيء يحصل في الكون إلا بإذنه، يحمد سبحانه على هذا. لماذا؟ لأن أفعاله سبحانه دائرة بين العدل والفضل، دائرة بين العدل والفضل. فلما أهلك سبحانه هذه القرية إنما هو عدل منه، والعدل محمود. فإذن الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في صلاة الليل ويستفتح: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق، إلى آخره. فأنت خلقت للحمد. يقول قائل: طيب وأين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ العبادة مبنية على إيش؟ مبنية على الحمد، المعرفة بالله. والعبادة إذا لم تكن مبنية على المعرفة بالله فليست عبادة. العبادة مبنية على المعرفة بالله. ولذا كان أول القرآن الحمد، الحمد، هذا أول القرآن. فهذه السور الخمس المفتتحة بالحمد ينبغي أن تنصرف عنايتك بها وإليها، لأنها سور أصول الدين، أصول الدين التوحيد والنبوة والمعاد. تذكر فيها الدلائل الموجبة لحمده سبحانه على كماله وأفعاله. لو تأملت في هاتين الآيتين ستجد فيها ستة أمور: الحمد والحكمة والخبرة، الخبرة نوع من العلم، والرحمة والمغفرة، يبقى خمسة. لا، في بعض: الذي له ما في السماوات، الملك. إذا الحمد، الحمد لله، هذا الحمد. الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الملك. بعدين الحكمة والعلم والرحمة والمغفرة، ستة أمور أنصح نفسي وإياك أن تقرأ ما كتبه ابن القيم حول هاتين الآيتين. سبحان الله، كلام يعني خلاصة الدين. والذي استدعى هذا من ابن القيم أنه أجاب عن سؤال إيش؟ وهو الرحيم الغفور. المعتاد في القرآن الغفور الإيش؟ الرحيم. لأن الغفور به يدفع المرهوب، والرحيم به يتحقق المطلوب، ودفع المرهوب مقدم على تحصيل المطلوب، فهذا هو المعتاد. فلماذا قدمها هنا الرحيم على الغفور؟ لأجل الجواب على هذا السؤال حلل لنا هاتين الآيتين. تحليلا نافعا، تحليل عقدي تربوي، مش تحليل البلاغيين والفلاسفة الذين تقرأ لهم بالصفحات وفي النهاية ما تخرج بشيء. فنقرأ يعني ما كتبه رحمه الله حول هاتين الآيتين. قال: وأما تقديم الرحيم على الغفور في موضع واحد وهو أول سبأ ففيه معنى غير ما ذكره. طبعا هذا في كتاب بدائع الفوائد. قال: يظهر لمن تأمل سياق أوصافه العلا وأسمائه الحسنى في أول السورة إلى قوله وهو الرحيم الغفور، ثم سيتأمل لك. قال: يظهر لمن تأمل. قال: فإنه ابتدأ سبحانه السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم كما ذكرنا. المعرفة بالله، العلم بالله كله يرجع إلى الحمد. قال: وهو متضمن يعني الحمد لجميع صفات كماله ونعوت جلاله، مستلزم لها كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره، فهو المحمود على كل حال وعلى كل ما خلقه وشرعه. فإذن الحمد متضمن لجميع الصفات ومتضمن للحكمة، ولذا قال وهو الإيش؟ وهو الحكيم بعد الحمد. قال: ثم عقب هذا الحمد، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ثم عقب هذا الحمد بملكه الواسع المديد. فإذن أول شيء الحمد، بعدين الملك. ثم عقبه بأن هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدا، وهذا هو السر في التكرار. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذا الحمد في الإيش؟ في الأولى، الذي له ما في السماوات والأرض الآن له الحمد في الأولى والإيش؟ والآخرة. قال: وله الحمد في الآخرة. وإنما نص على الحمد في الآخرة مع أنه سبحانه له الحمد لأنه في الآخرة يظهر من حمد الله تبارك وتعالى ما لا يظهر الآن، حتى يحمده أهل النار وهم في النار، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، قيل من الجميع. وأما من أهل الجنة فالآيات كثيرة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: وقارن بين الملك والحمد، فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكل واحد منهما. الحمد وحده كمال، والملك وحده كمال، فإذا اقترنا نشأ من ذلك كمال آخر. فملكه يعني منوط بحمده، وحمده كما قال فإن الملك بلا حمد، الملك بلا حمد يستلزم نقصا، والحمد بلا ملك يستلزم عجزا. من أجل هذا قلت لك ترجع إلى هذا الموضع وتكرره، الملك بلا حمد يستلزم نقصا، واعتبر هذا في حال الإنسان. إنسان يملك أشياء كثيرة لكن الناس لا يحمدونه، هذا نقص. طيب الناس يحمدونه ما عنده شيء، هيستلزم إيش؟ عجز. قال ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدلين على كمال الإرادة. وعلى كمال العلم، ونظر ها هنا كمال الإرادة. الإرادة إيش؟ ظاهرة. والحكمة إيش؟ ها؟ خفية. فالإرادة ظاهرة والحكمة خفية. والعلم ظاهر والخبرة إيش؟ خفية. فقال هنا وهو الحكيم الخبير، فذكر الباطن، والباطن يدل على الظاهر. فإن الحكيم لا بد أن تكون له إرادة، والخبير الذي يعلم دقائق الأمور وخفيها لا بد أن يعلم ظاهرها. قال ثم عقب هذا الحمد والملك باسم الحكيم الخبير الدالين على كمال الإرادة، الحكمة كمال الإرادة، والخبرة كمال الإيش؟ كمال العلم. قال فالخبرة باطن العلم والحكمة باطن الإرادة. طيب ثم قال يعلم، ايش علاقة هذا بما قبله يا إبراهيم؟ وهو الحكيم الخبير يعلم، الخبير يعلم. ومن يعني من ضمن الأشياء المضطردة في القرآن أنك تجد الآية التالية في كثير من المواضع تبنى على إيش؟ على آخر كلمة من الآية السابقة، الخبير يعلم، يعلم، هذا كله مبني على الخبير. يعلم ما يلج في الأرض، يلج في الأرض يدخل فيها من مياه وحيوان وما يخرج منها من نبات وماء، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج فيها من الملائكة والعمل الصالح، وهو الرحيم الغفور. في اللي قبله الحكيم الخبير، الحكيم الخبير لأنه ذكر الحمد والملك، والحمد والملك لابد لهما من الحكيم الخبير، يملك وليس عالما، يحمد وليس حكيما، هذا لا. فالحمد والملك يتضمنان ويستلزمان الحكيم الخبير. ثم إيش؟ وهو الرحيم الغفور، هذا يتعلق بالعباد، الرحيم الغفور. قال ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه. سبحان الله، يعني مع حمده وملكه وحكمته وعلمه وخبرته إلا أنه إيش؟ يحسن إلى عباده ويمهلهم ويرحمهم ويغفر لهم. إذا تبين لك هذا فإذن يتبين لك قصة سبأ والكفار الذين لم ينتفعوا بهذه المنح، ما انتفعوا بها. فالله تبارك وتعالى عظيم، أحق أن يحمد وأن يعظم، وهو يرحم ويغفر، ومع ذلك هؤلاء ما استفادوا شيئا. كما يقال مثلا لإنسان أدرك الألباني في الأردن وعاش في زمنه ولم ينتفع منه بشيء، فيقال الألباني رجل عالم وكذا، وأين أنت منه؟ فهذه توطئة، توطئة لما بعدها. قال: فتضمنت هذه الآية سعة علمه ورحمته وحكمته ومغفرته. قال: وقدم الرحيم في هذا الموضع ليش؟ قال: لتقدم صفة العلم. لما قال يعلم، فالعلم يناسبه تقديم الإيش؟ الرحمة. قدم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم، فحسن ذكر الرحيم بعده ليقترن به، فيطابق قوله ربنا إيش؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما. دوما تجد الإيش؟ الرحمة تقترن بالعلم، يعلم ما عليه العباد من التقصير والإعراض، ومع ذلك إيش؟ يرحمهم. فهذا الذي أجاب به ابن القيم بعد أن يعني حلل لنا مضمون هاتين الآيتين بهذه الأمور والأصول الستة العظيمة: الحمد والملك والحكمة والخبرة والرحمة والمغفرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. مع هذه الصفات المقتضية أن الله تبارك وتعالى عظيم قدير يفعل ما يريد، مع ذلك إيش قالوا؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. هذا لجهلهم بربهم سبحانه وتعالى. لا تأتينا الساعة، لماذا؟ الله عز وجل قدير، والله عز وجل حكيم، يخلق خلقا ويترك بعضهم بعضا، هذا يقتل هذا وهذا يأكل مال هذا والكل يموت وما في بعث، هذا خلاف الحكمة. ولذا قال: قل بلى وربي، بلى وربي. لماذا جاء ببلى؟ لأن بلى إنما تكون إذا كان السياق فيه إنكار. قل بلى وربي. وذكر ابن كثير أن هناك ثلاثة مواضع في القرآن فيها أمر الله سبحانه نبيه أن يقسم بذاته العلية على إتيان الساعة. هذا موضع في سورة سبأ، والموضع الثاني سبق في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي ورب. هنا قال قل إي، لأن هذا ما السياق هناك ليس فيه إنكارا واضحا، وإنما يسألونه يستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث في سورة الإيش؟ التغابن. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. بلى وربي عالمي، وربي هذا يعني لفظ الجلالة مجرور بواو القسم، فإذا عالمي هذه صفة. طيب، وقرأ المدنيان والشامي ورويس عالم، عالم على الإيش؟ خبر اللي مبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو عالم. وقرأ الكسائي علامي، الكسائي وحمزة، الحمزة والكساء نقول الأخوان، يعني الأخوان علامي، علام الغيب. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ما مناسبة عالم الغيب لذكر الساعة؟ ها؟ لا، مناسبة العلم لذكر الساعة، لأن هذا من أدلة الإيش؟ من أدلة البعث، من أدلة البعث أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء. قد علمنا إيش؟ ما تنقص الأرض منهم. أدلة البعث يعني كثيرة، من أعظمها العلم، علم الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب، يعني لا يغيب. وفي قراءة الكسائي لا يعزب بكسر الزاي، لا يعزب عنه مثقال ذرة. فالذي يموت ويتحلل وتذهب أوصاله وعظامه، الله تبارك وتعالى يعلم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كل هذا في اللوح المحفوظ مقيد. والذي في اللوح المحفوظ هو من إيش؟ هو من علم الله. وأما علم الله عز وجل فلا نهاية له. الذي في اللوح المحفوظ هذا من علمه سبحانه، يعلم ما إيش؟ ما كان وما يكون، هذا في اللوح المحفوظ. وما لم يكن، ها، لو كان كيف يكون. ليجزي، هذا يعود إلى إيش؟ ها؟ يعود إلى إيش؟ لتأتينكم، يعني لتأتينكم ليجزي. هذه الحكمة، الحكمة من الساعة. وهذا أيضا من أدلة البعث، من أدلة البعث العلم والحكمة، العلم والحكمة. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. المغفرة تعود إلى إيش؟ الغفور. يعني يمكن كمان أن الغفور أخرت من أجل لهم مغفرة. ورزق كريم هذا من الرحمة، هذا في الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. سعوا في آياتنا معاجزين، ابن كثير وابو عمرو قرأوا ايش؟ معجزين. معجزين يعني مثبطين الناس عن اتباع الصراط المستقيم، يصد الناس يعني. معجزين يعني يمنعون الناس من الدخول في الصراط المستقيم. هذا قراءة ابن كثير وابي عمرو معجزين. واما قراءة الباقين معاجزين، معاجزين يعني في إبطالها. فإذا معاجزين يعني يضادون ربهم ليبطلوا آياته، ومعجزين تثبيط الناس. فإذا حالهم مع الآيات أنهم إيش؟ يريدون إبطالها، وحالهم مع الناس يصدونهم عن الصراط المستقيم. وهذا من فائدة القراءات، أن تعدد القراءات كل قراءة أعطي لك معنى، وكن هذا مراد وهذا مراد. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وتأمل كيف ذكر هذا في مقابل إيش؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين. وإذا صد، إذا صد الناس عن الآيات فهو من باب أولى أنه لا يعمل بها، لا يؤمن ولا يعمل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا يدل على أنهم إيش؟ قبلوها ودعوا الناس إليها. هذا الذي يسمى إيش؟ ذكرناه قبل مرات، هذا يسمى احتباك. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر هنا صفة لهم، والمقابل ذكر صفة أخرى، فتأخذ عكس الصفة الأخرى تجعلها لمين؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعكس الصفة الأولى تجعلها للذين سعوا في آياتنا معاجزين. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، عذاب من رجز. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أوصل يا عبد البر. لا، عذاب من رجز إيش؟ كمل. لأن أليم فيها إيش؟ فيها قراءتها، قراءة حفص وابن كثير ويعقوب كما هي أمامك، عذاب من رجز أليم. فيكون أليم صفة العذاب. وأما الباقون وهم الأكثر عذاب من رجز أليم، فيكون صفة للإيش؟ للرجز. ومن ها هنا بيانية، لهم عذاب من يعني الذي هو رجز أليم، فمن أحيانا تكون بيانية، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني الرجس الذي هو الأوثان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا في مقابل إيش؟ ويرى الذين أوتوا العلم، هذا في مقابل سعوا فأتينا معجزين. هذا قال به الشوكان، قال هؤلاء في مقابل والذين سعوا، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا في مقابل، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة في المقابل. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ومنه التوحيد والنبوة والرسالة والمعاد. الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، هذا العلم، والعمل ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وطبعا الرؤية هنا رؤية إيش؟ رؤية علمية عقدية، يرى يعني يعتقد. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، فهذا علمهم. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، هذا عملهم. طبعا قنبل ورويس يقرؤون بالسين إلى سي سيراطي، وخلف عن حمزة بيسوي إشمام للصاد، إشمام يعني يعطيها شوية من الزاي، إلى زراط العزيز الحميد. طبعا في بعض الناس ما يتحملوا هذه القراءة، هذا شيء معروف، إشمام الصاد صوت الزاي، ومن أصدق تقول إيش؟ ومن أصدق. سبحان الله، تجد هذا في ألسنة العوام. يعني قديما لما كنت أسمع يقول أصدق، أقول شو بيقول، مع أن هذا يعني له أصل في لغة العرب. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولماذا اختيار هذين الاسمين العزيز الحميد؟ طبعا الحميد مناسب لأول السورة، الحمد لله. طيب العزيز، هذا كما يقول ابن القيم من الاقتران المعهود بين العزة والإيش والحمد، فهو سبحانه يعني محمود وعزيز، وعزته تدل على إيش؟ تدل على حمده. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة، لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، والمالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى وهو الله الذي لا إله وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة، في أول الأمر وآخره، فله الحمد على الدواء، وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قالها هنا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه، كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل وله الحمد في الآخرة، فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى، وهو الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. قال الزهري خبير بخلقه حكيم بأمره، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض، والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك، عدده وكيفيته وصفاته، وما ينزل من السماء من قطر ورزق، وما يعرج فيها من الأعمال الصالحة، وهو الرحيم الغفور الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب عباده التائبين إليه المتوكلين عليه. وقوله تعالى قل بلى ورب، هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن، مما أمر الله تعالى رسوله أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد، لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس، وهي قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، والثانية هذه، والثالثة في سورة التغاب قل بلى وربي لتبعثن. ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره فقال عالم الغيب. فعالم الغيب قادر على إتيانهم بالساعة، لا يعزب لا يغيب. فالعظام إن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، قد علمنا ما تنقص الأرض منه. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة ليجزي، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني سعوا في الصد عن سبيل الله وتكذيب رسله، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قال وقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم، هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، يعني هذا وجه عند ابن كثير. ما هو هذا الوجه؟ قال وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله رأوه حينئذ عين اليقين. فيصبح الوجه كالآتي: ليجزي وإيش؟ ويرى. ليجزي ويرى، ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات، ويرى الذين أوتوا العلم، يعني وليعلم الذين أوتوا العلم أن الذي قاله ربهم صار الآن عين الإيش؟ عين اليقين. فهذا وجه عند ابن كثير. ويقولون يومئذ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ويقولون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. فلأجل هذا اختار ابن كثير هذا الوجه. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، العزيز المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع، الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا في الدنيا هادية ويوم القيامة شفيعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.